غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله لنا في شيخنا جزاه الله عنا كل خير وكتب الله له في كل خطوة حسنة، بل ضعف حسنات إن شاء الله. نرحب بشيخنا الشيخ عدنان عرعور الذي قدم لنا من مسافات طويلة ليشاركنا مناسبتنا في هذا اليوم وليفيدنا أجزاه الله كل خير من علمه الوفير. نقدم لكم الشيخ عدنان ونترك له الكلمة إن شاء الله.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وخليله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، المسألة الأولى: لا أحب كثرة الحركة. أقضي القضيتات والمجلس. وإذا كنتم تنصتون إلى الدكتور في الفيزياء فمن باب أولى أن تنصت لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
إلى كيفية دخول الحمام
وكيفية مجامعة النساء أو جماع النساء، ولا يعلمنا كيف نغير أحوالنا وكيف نجدد أمرنا مع ديننا. لا يعقل لبلدية مدينة أن ترقم الشوارع ولا تعبدها، ولا يعقل لمرور لإدارة مرور أن تضع قوانين دون أن تضع لوحات أو إضاءات. لابد أن يكون الأمر متكاملا، وهذا ما أشار إليه الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتغيير راجع إلى ما أمر الله، لا لما أمرت به أنفسنا أو رأته أذهاننا. وقبل أن نخوض في هذا الموضوع المهم الخطير الذي نسعى من ورائه أن تتحد جهود الجماعات المسلمة على الساحة على منهج قوي وصراط مستقيم، بدل هذا التشرذم الذي يعتز به بعض الناس. وللأسف الشديد إن الاعتزاز لا يكون إلا بوحدة الأمة، وإن الاعتزاز لا يكون إلا بأصول الأمة، والاعتزاز لا يكون إلا بوصول الأمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وفي سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهو ليس عدوك، وهو القوي الذي أرسل رسوله، وهو العليم بما يرفع العباد، وهو العليم بكيفية التغيير. هو الذي أرسل رسوله ليس غيره، فلم يرسل الرسول جاهل، ولم يرسل الرسول مرتجل، بل أرسل الرسول قوي عظيم قدير. فهو يعلم كيف ينصر دينه، وهو يعلم كيف يداوي أمراض حملة دينه. أما أن نترك الأمور إلى عقولنا، وأن نترك الأمور إلى واقعنا دون ما أن نستظل، دون أن نستظل تحت أصول ثابتة في التغيير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا الإظهار لا يكون بكلمة كن دونما، والله يقدر على ذلك، ولكن لا يكون إلا بمن يحمل هذا الدين، إلا بأمة تستنير بهذا الدين، إلا بسبب. وإلا فإننا نحرث في ماء ونحاول لمس السحاب أو السعي وراء السراب. أنا لشباب الصحوة الإسلامية أن يدركوا هذا الواقع المر الذي نعيشه، ليس من جهة الطواغيت فحسب، بل من جهة أنفسنا نحن. وإذا كان لغيرنا أو إذا كان لبعض الناس تجارة في الدين ومداهنة لدرهم ودينار، فينبغي أن تستعلي، أن يستعلي شباب الصحوة عن مثل هذه الأمور وعن مثل هذه القاذورات، وأن تبتفع بنفسها وتحقق مراد الله عز وجل في إظهار دينه.
إن هذا التفرق والتشرذم ليس من الخير في شيء، ومن زعم ذلك فقد خالف مرجعية الكتاب، مرجعية المسلم، خالف الكتاب والسنة جهارا نهارا. إن هذه الأمة لم تنتصر في تاريخها الغابر إلا بعد كانت أمة واحدة، وعندما تمزقت وانسلخ الأندلس عن الخلافة الراشدة حل بها الوباء وعاجلها الله عز وجل العقوبة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إن البقاء تحت ظل خليفة ظالم حتى ولو فاسق خير للأمة من أن تبقى في فوضوية الجاهلية لا تألو على شيء إلا خلافات تشتت صفها وتذل رايتها. إلى متى شباب الصحوة لا يعون هذا الأمر ولا يعون أن الله عز وجل يريد أن يظهر دينه؟ فلماذا تأخر الإظهار؟ هل الله تأخذه سنة أو نوم؟ هل الله أخلف بوعده؟ هل الله قهر من القوى العالمية واستخباراتها الفاجرة؟ كلا وألف كلا. فالذي نصر الصحابة هو لا يتغير ولا يتبدل، والذي أعز دينه ما يزال حيا قويا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن الذين تغيروا هم الذين يحملون. الله يريد منهم، إن الله لا يرضى لهذه الأمة أن يتكالب عليها عدو من داخلها وكلاب من خارجها، كلا والله لا يرضى الله، ولكن نحن الذين رضينا بأفعالنا وأحوالنا، وإن لم نكن رضينا بأفواهنا. إن للتغيير رجالا ينبغي أن يحققوا شروط النصر في أنفسهم وفي مجتمعهم وفي جماعاتهم حتى ينزل النصر عليهم. أما أن نتغنى بالنصر وبالتغيير دونما حقيقة لمعرفة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا على هذا العهد الذي عاهد نفسه به. لكن نحن لسنا أهلا للوفاء بهذا العهد، ولذلك نبه الله عز وجل بني إسرائيل ونبه الأمم من بعدهم بقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. إن الله إذ ينصر هذا الدين لا يفيده شيء ولا يزيد في ملكه، ولكنه ينصر به أولياءه وينتقم بهذا الإظهار من أعدائه. ولذلك وهذا مما فقده كثير من المسلمين حتى بعض الدعاة، فقدوا قضية الربط بين الآيات. فما معنى أن يقول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ثم يتبع ذلك محمد رسول الله؟ أليس عندنا عقول تتدبر هذا القرآن العظيم الذي يجب أن يكون منهجنا، يجب أن يكون منهجنا ومسلكنا وطريق تغييرنا؟ ما معنى أي علاقة بأن يذكر مكة ثم يقول تزيلوا ثم يقول وألزمهم كلمة التقوى وكان أحق بها وأهلها؟ صحابة، ما معنى ذلك؟ أي علاقة لهذا الأمر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أي علاقة لهذا بفتح مكة وصلح الحديبية؟ وأي ربط؟ ثم ما معنى أن يختم السورة إذ استفتحها بالنصر وتضمنها بوصف ما حصل وختمها بقوله تعالى محمد رسول الله؟ أليس عندنا؟ ألم يأمرنا ربنا؟ هو الذي أمرنا بالصلاة، وهو الذي أمرنا برفع هذا الدين، هو الذي أمرنا بتدبر هذا القرآن. فلماذا لا نتدبر؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ثم يختم هذه السورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أي عليه النصر وعليكم العمل. ثم تأملوا معي هذا، ولو أخذت قسطا فيه لما له من أهمية بالغة. لما ذكر الله عز وجل أن عليه الإظهار، ذكر بعد ذلك صفات الذين يحملون هذا الأمر. فإن الإسلام لا يتم بتعليمات إدارية ولا بتشريعات نظرية، أي هو عليه الإظهار. وتدبروا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام لما أظهر الله الدين في أوله، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أعطاهم الوصف الأصيل في ترابط الجماعة المسلمة. أما نحن فلا يخفى عليكم حالنا أعزة على أنفسنا، أذلة على الكفار. عندما يزور أحدنا الكافر لقضية يرتب كلامه وينمق عباراته ويدهن وجهه ويرتب هندامه ويحذر من كل لفظة تعيق أوراقه أو نجاحه. وأما مع إخواننا فلا نبالي، كيف تخرج الكلمات ولا كيف تنطلق العبارات، ولا نبالي بإفساد القلوب. محمد رسول الله، الذين حملوا هذا القرآن وحملوا هذا الإسلام فأظهر الله، محمد رسول الله والذين معه كانوا رحماء بينهم أشداء على غيرهم. ولا يعني هذه الشدة في حالة الضعف إلا بشدة الفكر، ما يسمى بشدة المفاصلة في العقيدة، وليست الشدة بالمعاملة. وأما بعد التمكين فلنا معهم شأن، أما قبل التمكين فلا. فاصفح الصفحة اليمين. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم. الأمر الثاني من صفاتهم، أو الأمر الثالث، الاهتمام بالعبادة. يا عباد الله، الاهتمام بالعبادة، الاهتمام بصلاة الليل وصيام النهار وأداء الواجبات. ديننا، أطفئ كل أجهزتكم، ديننا ليس دين نظريات، كلا والف كلا. إنما ديننا دين علم ودين عمل. فلأجل هذا أشار الله عز وجل ركعا سجدا، واعلم أن كل عبادة من عبادات المرء من صوم أو قيام ليل أو صدقة إنما هو حبل تشد به جماعة المسلمين، ولله لو كان في جوف الليل في ظلمات عشرة. وكل معصية إنما هي تفتت المسلمين ولو كانت في بحر الظلمات، فإن للطاعات أثرا في اجتماع الكلمة، وإن للمعاصي أثرا في تفرق الكلمة. لكن لما أصبحنا ماديين نفهم H2O يساوي شين تربيع زائد صاد تربيع يساوي، فإذا ما عرفنا لما صلينا في الليل، لما صلينا في الليل وصلنا بالنهار ما رأينا الأثر مباشرة، ما رأيت ابتسامة أخي مكتوب عليها بسبب صلاتك بالليل. ركعا سجدا. ثم أعلم أن أي معصية إنما هي مسمار يثبت عرش الطاغوت، وأن أي طاعة هي مسمار في نعش الطاغوت. أي علاقة لفتح مكة ومن قبله صلح الحديبية أي علاقة ركعا سجدا؟ إن الركوع والسجود الصادق الصادر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في نصرهم، وهو سبب في إظهار دينهم. ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا شك أن من واجبات المسلم السعي لإعادة الخلافة، بل هو من أعظم الواجبات، لكن ليست هي الغاية التي ما بعدها غاية، فإن الغاية هي يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. غاية الغايات عند المسلم رضوى طلب رضوان الله، ويكون ذلك بالصلاة، بالركوع، بالسجود، بالصيام، بالسعي لإعادة الدولة الإسلامية. ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. ليس المقصود بقوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود ما يظهر على الجبين من أثر السجود، كلا، ربما هذا أحد المعاني، أحد الفرعيات. سيماهم أي في وجوههم وحياهم يظهر عليه أثر سجودهم في تعاملهم، يظهر أثر سجودهم في الليل في بيعهم وشرائهم، في مقابلتهم، في ابتساماتهم، في ذلهم لبعضهم وعزتهم على أعدائهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن للسجود أثرا بالغا في تقويم حياة الفرد وتقويم حياة الجماعة. هذا هو القرآن الذي ينطق بالحق، فمن تمسك به ووعاه فاز في الدنيا والآخرة ولو لم يحقق بعد بعض أمنياته. ذلك مثلهم في التوراة. إذا كان الله عز وجل ضرب مثل الصحابة في التوراة لليهود وأمرهم بالاقتداء بالنبي بالصحابة في التوراة، وإذا كان الله ضرب مثل الصحابة في الإنجيل للنصارى وذكر ذلك في التوراة والإنجيل أن قوما يأتون من بعدكم مع نبيهم يفعلون ويفعلون سجدا يؤثر ذلك في معاملتهم في حياتهم اليومية، فكونوا يا أتباع موسى كأتباع محمد قبل أن يخلقهم. ثم ذكر ذلك في الإنجيل فقال كزرع نخلة أخرج شطأه فروعه والنخلات صغيرة تسمى فسيلة أو تسمى لينة، ما قطعتم من لينة كزرع أخرج شطأه فروعه فآزره فأيده فاستوى على سوقه، استقام قويا يعجب الزراع، أي يفرح المزارع عندما يرى تلك الفسائل والنخلات الصغيرات قد اشتدت ويستطيع أن يقلعها. وهذه السورة من أواخر السور وفيها إشارة إلى أن على حواري النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتد عودها لأن النخلة ستموت وهم سيتحملون أعباء العمل من بعدها. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هنا جملة منقطعة، يعجب الكفار الزراع ليغيظ، أي هذا التعاون والتآزر بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله عليه الصلاة والسلام عليهم رضوان الله تعالى ليغيظ بهم، المقصود أن يغيظ بهم الأعداء. أما نحن لنغيظ بعضنا. وخاتمة هذا الأمر الذي ما قصدته غاية المسلم هذه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه هي غاية الغايات، وهذا هو مطلب المطالب، الأجر، الجنة، سواء تحققت الأهداف أو لم تتحقق. لا يعني كما يقول بعض السفلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في مكة لأنه لم يقم دولة الإسلام. الفشل والنجاح إنما هو بنيل رضوان الله عز وجل وباتباع سبيله، سواء حققت النتائج أو لم تحقق، أو تحققت النتائج أو لم تتحقق. إذن عملية التغيير التي أمرنا بها إنما تنطلق من أنفسنا ولا تنطلق من أعدائنا، وهذه هي القاعدة. كيف؟ المتتبع لآيات التغيير في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل أناط التغيير بنفسه فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو ليظهره. اثنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فأناط الاستخلاف به وجعله وعدا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. التغيير والتبديل والتمكين، عفوا دون التغيير ما ذكرت في الآية، التمكين والتبديل إنما أناط الله أناطهما الله عز وجل بنفسه، ثم أناط بالعباد العمل، ثم جعل ذلك وعدا، أي لم يجعل ذلك حتما، وشتان بين الوعد والحتم. فالحتم جعل ذلك يوم القيامة لنصرة المؤمنين، وأما في الدنيا فجعل ذلك الله عز وجل وعدا. فعند ذلك تعلم لماذا وقعت الأمة الإسلامية بهذا الانحدار. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يكتفي بقوله آمنوا، وإنما قالوا وعملوا الصالحات. فلو أننا آمنا ولم نعمل الصالحات، معنى ذلك أننا لم نوفي بالعهد بيننا وبين ربنا، وبالتالي فالله عز وجل لا يفي بوعده، لأن وعده مشروط بتنفيذ عملنا. إذن ما هو التغيير الذي أمرنا به؟ وهو في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسحبت كلمة التغيير في الآية من بين التمكين، لأنه لا يعرف في التمكين سوى أمر واحد، وهو على الله. أما التغيير فلا، التغيير تغييران، أحدهما علينا وأحدهما على الله. إن الله لا يغير ما بقوم، أي لا يغير واقعهم. اسمحوا لي ببعض العبارات وأرجو ألا أحسس المجلس. إن الله لا يغير واقعهم، ولا يغير فقرهم، ولا يغير اقتصادهم، ولا يغير بلادهم، ولا يغير حكامهم، إلا أن يغير ما بأنفسهم. هذا تأصيل من الله. إن الله لا يغير ما بقوم من الذل والضعف والمهانة حتى يغير ما بأنفسهم أولا وشرطا. فنحن للأسف الشديد بدأنا نتدارس ولو بشكل نظري مسألة التغيير، تغيير واقعنا، قبل أن نبحث في تغيير أنفسنا، وعكسنا الآية. هل الآية حديث موضوع؟ هل الآية فيها شك في الثبوت؟ يا أمة القرآن، يا أمة الاتباع، أليست هذه آية ثابتة واضحة المعنى؟ هل هل المسألة تحتاج إلى كبير فقه في اللغة العربية؟ إن الله لا يغير ما بقوم. ما معنى ما بقوم؟ ما بهم من ذل، من تشريد، من فقر، من ظلم، من تسلط، حتى يغير ما بأنفسهم. ونحتاج إلى أخي كما وقفنا ما بقوم بأنفسهم. إنما بين الباء والقوم وقفات كثيرة، وإنما بين الباء والنفس وقفات كثيرة. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لقد سعينا إلى تغيير ما بنا قبل أن نغير ما بأنفسنا، فكان عاقبة أمرنا ما ترون. من انتكاسات تترى ما تقوم منها بلد إلا وتنزل ببلد آخر. ما بأنفسهم من ماذا؟ ما بأنفسهم من فساد في العقيدة، ما من أنفسهم من تحول العبادات إلى عادات روتينية أو تلقائية لا تسمن ولا تغني في إيمان. ما بقوم من سوء خلق، ما من قوم من تناحر، ما من قوم من تباغض، ما من قوم حتى يغيروها. إلى أي شيء يغيروها؟ لا تحتاج المسألة إلى معادلة كيماوية معقدة، ولا إلى مسألة في الهندسة التحليلية أو الجبر. كلا وألف كلا، تحتاج إلى شيء من الإخلاص والفطنة والاتباع. ما بأنفسهم وقمة الأمر إصلاح العقيدة. ورب السماء والأرض، كلما سعينا في تغيير أنفسنا كلما تقلص عدونا الداخلي والخارجي. من كان يظن أن الصحابة على فقرهم وضعفهم، وعلى تعبير المعاصر وبعدهم عن الحضارة، يعيشون بين التراب والتمر والماء، سيوفهم مثلومة ودروعهم ملئت صدى وثيابهم ملئت رقعا. ثم كان من أمرهم ما أنتم به عالمون، وليس عندنا وقت لذكر ما كانوا عليه من نصر. فلا يخفى هذا على مسلم قد أدرك دينه وقرأ بعض كتب التاريخ، ولكنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فغير الله لهم. من كان يظن أن 10,000 لا يعرفون فنا في القتال ولا أسلوبا في المعارك، ولا يفرقون بين فخ ومناورة وتكتيك وتنظيم قتالي أمام جيوش وقلة عدد وقلة عدة، أمام جيوش جرارة تعد بمئات الألوف، وفي معركتين عظيمتين، واحدة في المشرق مع صلاح الدين رحمه الله، وواحدة في المغرب على حدود فرنسا، كان عدد الأعداء كما يقول ابن كثير 2000 ألف، ما كانوا يعدون بالمليون، قال 2000 ألف يعني 2 مليون. وكان عدد المسلمين في المغرب 50 ألفا فقط. وذاق الأعداء وقال: وكان معهم يومئذ 12 ملكا. قال: فأسروا ثلثهم تقريبا وقتلوا ثلث الملوك وفر الباقون. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ووصلت غنائم تلك المعركة إلى الشرق انتفع بها المسلمون. وأما المعركة الأولى فكانت من المسلمين في القادسية، قد كان عددهم 10 آلاف، لكنهم غيروا ما بأنفسهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. شو تنظر الساعة؟
أنا
إذا تريدون أقف أقف.
لا 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 أنظر المسجد.
نعم؟ لا أنا لا أريد كثرة، لكني ما أدري الوقت
مفتوح.
نعم؟
مفتوح. مفتوح شان.
ما حار. إذن نفهم من هذا انحدار هذه الأمة من تلك المكانة بسبب ماذا؟ أنها غيرت ما بأنفسها، فتشكلت الدويلات وتفرقت الدولة الإسلامية وتبعثرت، فتخلى الله عز وجل عن نصرها تخليا جزئيا، ولو تخلى الله عز وجل عن الأمة لما بقي منها أحد. فلا عدة عندنا ولا تدريب ولا ما شابه ذلك مما تعلمون. ينبغي إذن إذا أردنا أن نقيم الخلافة الراشدة لابد لها من أسباب، وليست هي كلمة يتحلى بها المرء، بل والله هي كلمة يعمل بها المرء. وإن في ثمرة الخلافة من النفع والخير والبركة للأمة ما لا يعلمه إلا الله. إذن ما هو التغيير الحصل حتى نقابله التغيير، وعند ذلك نكون عمليين فعلا ونكون متبعين. أما أن نرتجل الحلول، أما أن نخطط ونتراجع ثم ننتبه، كلا والله، ما هذا وما هكذا أمرنا الله عز وجل. كل يوم يخرج علينا مفكر، كل يوم تنبع الأرض بحزب، كل يوم يخرج من المشرق فرقة، كل يوم يخرج من الغرب جماعة. إلى متى يا عباد الله؟ إلى متى يا عباد الله؟ إلى متى؟ إلى متى؟ النقطة الأولى أن التغيير ليس ارتجالي. وما زلت أذكر داعية فاضلا كان أقام مؤتمرا تحدث فيه عن التغيير، وذكر فيه ما ذكر، وقال إن الأمة بحاجة إلى تغيير حضاري، وليست بحاجة إلى أي تغيير آخر. فقام أحد الشباب وقال أمام المؤتمرين أو المؤتمرين، قالوا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليقيموا لي حضارة. فصاح أحد الحاضرين من العامة، قال: اسكت إذا كنت لا تجيد القرآن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال الشاب للحاضرين: أولا تسمعون؟ ثم قال الشاب، قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنة زيد وذكر اسما، وعليكم بسنة عمر وذكر اسما. فصاح العامي، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. إن عملية التغيير ليست عملية توقيفية بدليل. عليكم بحزب زيد، سبحان الله، عليكم بجماعة عم. متى تتوحد هذه الجماعات؟ إذا كان كل فرقة منهم يحمل راية 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 راية، إلى متى؟ لكن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمل راية واحدة، ثم تجري وراءها الرايات تباعا. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، قضوا عليها بالنواجذ. هذا قائد إحدى الجماعات يقول: علينا بسنة الغربيين في اقتصادهم وفي نظام حكمهم وفي تغييرهم. والله سمع هذا أذناي ووعاه قلبي من هذا القائد. قال: علينا بسنتهم، هؤلاء كانوا متخلفين وكانوا في العصور الوسطى كذا وكذا وكذا، ثم صار من شأنهم الآن ما تعلمون، فعلينا بهم، ليس لنا. فأجابه أحد الحاضرين: ليس لنا مثل السوء، لنا مثل العزة والكرامة، لنا مثله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو مثلنا. إذا كان الله قد أمر اليهود والنصارى باتباع الصحابة، نحن نأمر أنفسنا باتباع النصارى. من أين إذن ينزل النص؟ أو المسألة مغالطة، أو المسألة تحتاج إلى حد رموز وفك ألغاز. حصل في الأمة التغيير التالي باختصار: أولا، تغيرت عقيدتها، وفقدت الأمة الإسلامية أو معظم الأمة الإسلامية كثيرا من مفاهيم عقيدتها، عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، لم يعد المسلمون، يا عباد الله، يا شباب الصحوة، لم يعد المسلمون يفهمون ما الفرق بين الإله والرب، لم يعد المسلمون يفهمون ما الفرق بين العبادة المطلقة والعبادة الخاصة، لم يعد المسلمون يفهمون
ما معنى الولاء والبراء حتى من جهة المعنى؟ لم يعد المسلمون يفهمون ما الفرق بين السنة والبدعة والبدعة. إذن فقد المسلمون أهم أصول دينهم، فقدوه معنى تبع ذلك فقدانهم لل فقدوا ذلك معنى ومبنى، ثم تبع ذلك فقدانهم مبنى أعلى معنى. إذا فقدوا الألفاظ وبالتالي فقدوا معانيها. اثنين، ضعفت جذوة الإيمان في القلوب. فباعوا دينهم بدرهم ودينار، باعوا أخراهم بدينار بدنياهم، صار المسلمون كالغثاء كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الغثاء؟ مثل رغوة الصابون. الغثاء الذي يكون على السيل عندما تجري الماء في الشلال، لا ليس له أثر ولا ثبات، تأخذه الريح يمنة وتجره يسرة، أي بلا ثبات. وبالتالي فقد المسلمون ركائز تثبيتهم وأصول دينهم، فحق عليهم مثل الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. هذه الآية تعانق الآية الثانية: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس من الماء فيمكث في الأرض. فيمكث في الأرض، فالأصل يمكث، والتمثيل والصور تتبدل وتتغير. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأمة الإسلامية هي الشجرة الطيبة، وقال بعض العلماء التوحيد شجرة طيبة ثابتة فأعطت أكلها شرقا وغربا. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني ما لها من تأصيل، ما لها من ركائز، ما لها من توحيد وإيمان وعقيدة. حصل تغيير في قوة التيار، قوة الإيمان، حصل تغيير في الفولتات، تغيير في العقيدة، أفسدوا عليهم توحيدهم. وذلك في أمرين كما يقول العلماء: شرك القبوري وشرك الحاكمية. والناس في هذا طرفان ووسط، إما طرف يتكلم عن توحيد الحاكمية وشركها ويرى تلك الجماهير تعبد غير الله في قبورها لا يحرك في ذلك ساكنا، أو قوم يتكلمون عن شرك القبور ويرون بأعينهم شرك الحاكمية، والحاكمية جزء أصيل من توحيد الربوبية تارة ومن توحيد الألوهية تارة أخرى، ولا يغيرون ساكنا. والله الذي والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهو الذي قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. والله هو الذي قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فهؤلاء يدعون عند القبور من دون الله. وهو الذي قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هو القائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن من الاعتدال والحق التكلم في النقطتين، التكلم في النقطتين. تغيرت العقيدة إلا عند من رحم الله. دائما نستثني، لكن لا أضيع الوقت كل مرة استثني. ضعف الإيمان أدى هذا إلى تقديم الفانية على الباقية الدنيا. ترى الشعوب الإسلامية تلهث من صباحها إلى مسائها، وراء درهمها ودينارها لا تجد عندها هما لدين ولا هما لآخرة، إنما هم المستقبل وهم الأولاد وهم البيت وهم الشامبو وهم الحمام وهم السيارة وهم الفيلا وهم الدخان وهم الديكور وهم الخشب وهم المطبخ وهم الغسالات وهم الثلاجات. وأين الهم للدنيا وللآخرة؟ هذه ثلاثة. الرابعة: حصل تغيير في فهم العبادات. صار المسلمون يدخلون إلى المساجد في بعض كثير من ذلك كما يدخل النصارى إلى الكنيسة، دون ما أن يكون لهذه العبادة أثر فعال في حياتهم اليومية وواقعهم العملي. ثلاثة: ساءت أخلاقهم، أو عفوا سبعة ما أدري. سابع: فسدت معاملاتهم. فسدت معاملاتهم فيما بينهم، فقدت الأمانة، انتشر الغش. فعملية التغيير، وقد أزفت المحاضرة وأضعنا وقتا كبيرا في قضية التمهيد، لكن لا بأس، نترك ذلك للأسئلة. عملية التغيير تبدأ بالتدريج وتبدأ بالأهم فالأهم. أولا: أن تتفق الجماعات المسلمة على أسباب المرض الحقيقية. تتفق وتجتمع فيما بينها. وإذا كان الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يقولوا لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أي تعالوا إلى أن نتفق على الأصول أصلا. وإذا كان الله عز وجل أمر أهل الكتاب بذلك، فنحن أولى بهذا النداء، فنقول: يا جماعات الإسلام، يا جماعات الإسلام، تعالوا إلى كلمة سواء بينكم، ولا نقول بيننا وبينكم. اولا ان نذكر الداء ثم ان نذكر الدواء ثم ان نسعى لهذا التغيير، والا فان من النكت في الآية التي فاتتني ان الله عز وجل قدم النظر لهناك لا يجوز لامرين، امر لانه في المحاضرة والامر الثاني لا يخفى عليكم.
هذه النقطات خارجية.
فان الله عز وجل قال إن الله لا يغير، وأرجو أن تتأملوا ذا اللام النافية، فلو أن الله قال غيروا أغيروا كنا نقول يمكن أن يغير الله بدون تغيير منا، غيروا أغير يحتمل الأمر، لكن هنا قال لا أغير حتى تغيروا. بالله عليكم اتركوا كل خلفياتنا الانتمائية، اتركوها بس 5 دقائق. هل الآية تدل على وجوب السعي عاجلا الى التغيير؟ 2، هل الآية تؤكد على ان الله لن يغير عقوبة لنا حتى نغير؟ فاذا اي فائدة من اي عمل دون ما ان ندرك حقيقة هذه الآية؟ ما في فائدة سوى ضياع الاوقات وهدر الطاقات. المخبر الله والمنادي الله والمعلم الله لا يغير حتى نغير، فعبثا نحن إذا حاولنا سلوك طريق غير هذا الطريق، ضياعا للوقت وهدرا للطاقة. فإذا أدركنا هذا عرفنا الحقيقة في واقع أمتنا. ورب السماء لو فجرنا في كل بلد، ورب السماء أعلنها والمسجلات تشتغل، إني لو أعلم أن في التفجير تغيير لفجرنا تفجيرا لا يكتشفه أولئك الاستخبارات، فإن المفجرين كانوا أحدث أسنان لا يحسنون التخطيط. لكن ما هكذا أمرنا الله، إننا بهذا الأمر، وإن كان لا أقصده لذاته، إننا نحاول أن نغير واقعنا بالقوة وبالقهر. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يسعى جميع الجماعات الآن، هل هناك جماعة تنتمي إلى هذا الدين الحنيف تخالف مسألة التوحيد؟ ألا نعتبر بالسيد قطب رحمه الله الذي ذاق ما ذاق ثم تنبه بعد ذلك في آخر حياته إلى ماذا تنبه؟ تنبه إلى أن هذه الجماهير التي تعد بالملايين فرت من قسوة، فلم يبق إلا من كان في السجن. فأدرك سيد قطب وراجع منهجه وبدأ يسطر تلك الكلمات التي تنم عن حرقة ووعي في قضية المنهج، وبدأ يقول لا بد من تصحيح العقيدة ورد الناس إلى مفهوم لا إله إلا الله، لأن الذي يفهم لا إله إلا الله لا يمكنه بحال من الأحوال أن يرتكس وأن يرتد. إذن ينبغي علينا أن نعي هذه القضية حق الوعي. تصحيح عقائد الناس، أي فائدة تفعلها وأنت تثور بالناس والناس لا يعبدون ربه ولا يوحدونه ولا يفرقون بين ولاء وبراء؟ أي فائدة من هذا؟ لا ثمرة ولا فائدة. اثنين، لابد أن نعيد ما فقده المسلمون في مسألة الأخوة وتلك الروابط القوية التي كانت تربط الجماعة الأولى، كانت تربطهم الرابطة القوية. إعادة النظر مسألة العقيدة، وباختصار تصحيح العقائد، زيادة الإيمان، إصلاح العبادات، تحسين الأخلاق، إعادة المنهج النبوي في المعاملات، إحياء الأخوة، إحياء التعاون، إحياء التضحية، وبهذا يتم التغيير، وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله. جعله الله عز وجل قريبا، ووحد الله أمتنا ورفع رايتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أترك المجال إلى الأسئلة التحريرية والشفوية المؤدبة غير المحرجة.
وزع أوراق يا أحمد، لموا الأسئلة من الشباب، لموا أسئلة من الشباب.
نبدأ الأسئلة يا أخوان، بارك الله فيكم. لا بأس إن شاء الله. نبدأ الأسئلة يا أخوان، نرجو الإصغاء إن شاء الله. السؤال الأول، هل يعتبر التغيير بالسلف نوعا من طرق التغيير؟ بالسيف؟ سبحان الله. هل يعتبر التغيير بالسيف نوعا من طرق التغيير؟
الحمد لله. قبل الإجابة عن هذا السؤال المحرج، قبل الإجابة عن هذا السؤال المحرج أنبه إلى قضية يقع فيها المسلمون، وهي قولهم إن شاء الله في غير محلها. أما المقدم فقال في أول الكلمة جعلها الله في حسناته إن شاء الله، وهذا لا يليق، لأن الله عز وجل لا مكره له، فيقول جعل الله في ميزان حسناته فقط دون أن يتبع إن شاء الله. لا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لا يليق، فإنما يقول اللهم اغفر، اللهم ارحم، إلى غير ذلك. والوضع الثاني التي يضعها الناس في غير موضعها، يقول ما اسمه؟ يقول محمد إن شاء الله. يقول أنت ماذا، أين أنت؟ يقول أدرس في الجامعة إن شاء الله. يقول أنت ذكر ولا أنثى؟ يقول ذكر إن شاء الله. المهم هذا غير صحيح، أمر مضى لا تقول إن شاء الله، قد شاء الله وانتهى. إن شاء الله فقط عن الأمر المستقبل، عن الأمر الغيب. أما التغيير بالسيف فهو من المأمور به بعد التغيير، بعد تغيير ما بالنفس. نعم واضح.
الآية قالت حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا ما بأنفسهم اتبعوا شرعهم وتتبعوا ذلك حسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيضعون القلم في موضعه ويضعون السيف في موضعه. نعم.
السائل يقول: قرأت في صحيح البخاري باب اللباس فائدة لابن حجر يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بعمل أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، فكيف الجمع بينها وبين حديث خالف اليهود خالف النصارى أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ وما هو الحد الفاصل في المخالفة مع أنه هناك أشياء كثيرة أصلها من اليهود أو من النصارى ولكنها عامة؟
يكفي
فأصبحت من لباس الناس.
هي يعمل بعمل أهل الكتاب ما ثبت عنهم في دينهم من صحة كصوم يوم عاشوراء وغير ذلك مما له أصل في الدين، لا في مسألة الهيئات والشكليات، لا يقلدهم في زيهم. فإن من أصول أهل السنة والجماعة من أصولهم التوفيق بين النصوص، فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فهل عندما نصوم عاشوراء لأنه له أصل في دينهم وهو شكر موسى عليه الصلاة والسلام لله عندما أنقذه من فرعون، أما أن نقلدهم في الجرافيت ونقلدهم بالبنطال، هذا ليس من عمل أهل الكتاب، هذا من عمل الشيطان. نعم.
ما هي أصول الدعوة إلى منهج السلف الصالح بارك الله فيكم؟
هذه مشكلة بسيطة جدا ومعقدة جدا، معقدة إذا لم تفهم، بسيطة جدا إذا فهمت. مرجعية الناس في تلقي التشريع، هناك 4-5 مرجعيات وانتم تختاروا الآن: مرجعية العقل، مرجعية التجربة، مرجعية الفلسفة، كل من هذا فيها أفلاطون وكذا وأرسطو وما شابه، مرجعية العقل، مرجعية المصالح، مرجعية الفلسفة، مرجعية الواقع، مرجعية الكتاب والسنة. لا تلتقي هذه المرجعيات مع بعضها، سوف تقولون لا يوجد مسلم عاقل يقول إلا بالكتاب والسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا ينبغي الوقوف عندها لأن هذه من المسلمات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى العقل، إيش الآية؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله في الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، خيارة المصالح. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. قال العلماء: معنى سمعنا أي فهمنا وأقررنا والتزمنا، وأطعنا نفذنا. فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالسمع، سمع الفهم، سمع الإدراك، سمع التسليم، سمع الالتزام، سمع القبول، سمع الإقرار، ثم أطعنا. وبغير هذين الركنين لا يكون المسلم مسلما. سلمنا الآن لهذه الأدلة أدلة كثيرة. لما ترك الناس الكتاب والسنة وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. مع الرسول مع العقل، ليس مع المصلحة، ليس مع الواقع، ليس مع السياسة، ليس مع العاطفة. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. ما قال عن العقل عن أضلني عن الذكر. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. واضح الآن أن مرجعية الإنسان في حلاله وحرامه ومأكله ومشربه ومعاملته مع أهله مع زوجه مع جامعته في بيئته في واقعه من الكتاب والسنة. قل سمعنا وأطعنا. ومناسبة سمعنا وأطعنا مناسبة طيبة، لما نزل قوله تعالى لا يكلف العفن، لما لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما معنى هذا؟ هذا معنى عظيم، يعني أن الإنسان إذا فكر بمعصية ولم يعملها وأخفى هذا التفكير فسوف يحاسبه الله على ذلك. الله أكبر. كم نلقى في سيئاتنا إذا في ميزاننا من السيئات، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني حتى لو نويت الفاحشة تحاسب عليها، هكذا معنى الآية. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا قرئوا فهموا تماما. لما تقرأ في الجامعة اللغة الألمانية ولا تفهمها ماذا تفعل؟ تحاول أن تفهمها. والصحابة هكذا لما فهموا هذه الآية ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، قالوا يا رسول الله أمرتنا بالصيام فصمنا، وأمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا وأمرتنا ففعلنا، أما أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا يعني إذا ما أبدنا فهذا ما لا طاقة لنا به. ما لنا طاقة، قد يفكر الإنسان بمعصية ولا يفعلها والله يحاسبنا عليها. وقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. هذا رب بيده ملكوت كل شيء وهو الله الذي يعلم سركم ونجواكم، قولوا سمعنا وأطعنا. قال الصحابة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأذعنت لها قلوبهم وخضعت لها أعناقهم ثم ولوا. بل قال ابن عباس لما نزلت الآية وجدوا منها موجدة كبيرة بكوا منها. هكذا يفعل الإيمان، إذا اشتد الإيمان في قلب المؤمن جعله بعيدا عن المعاصي والذنوب وجعله منضبطا بضوابط الشرع. فما من أمر أمر به الشرع إلا وفيه خير، وما من نهي نهى عن الشرع إلا وفيه خير. ولكننا قوم لا نفقه. حذاري أن تقدم المصلحة الظاهرة على دينك وأوامر ربك. فبعد أن أرعنا لهذه الآية الصحابة أنزل الله عز وجل يخفف عن عباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسبت، أي يحاسبكم فقط عن الأعمال وعفى الله عما تيول في نفوسكم من خواطر لا تعملونها بل يكتبها الله حسنا. إذن الكتاب والسنة مرجعية كل مسلم لا يرضى عنهما بديلا. والله من غرائب ما حصل معي في حياتي من الغرائب في مدريد أني رأيت رجلا يقول مرجع الحلال والحرام إلى العقل، فقال العقل يرى الآن الربا غير محرمة. قلت له أنا والله وأنا أرى العقل لا يقول الزنا في هذا الزمان محرم، أنا لي 10 أيام مسافر ما صبرت، فكيف الإنسان الذي يصبر؟ كذلك العقل يقول الزنا مباح، وانت عقلك قال الربا مباح، وذا قال السرقة مباحة، وذا قال القمار مباح عقلا، عاد الله سبحانه وتعالى ينام أحسن ما يشرع عنده. الله أكبر. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما لكم تتلاعبون بالدين كما تلاعبت اليهود والنصارى؟ إذن مرجعيتنا الكتاب والسنة. النقطة الثانية، هل يمكن أن نختلف في الكتاب والسنة؟ نعم، الخوارج يحتجون بالكتاب والسنة، الشيعة يحتجون بالكتاب والسنة، المعتزلة يحتجون بالكتاب والسنة، الصحابة يحتجون بالكتاب والسنة، المرجئة بالكتاب والسنة، العلمانيون كلهم، وكل واحد يأتي بالآية التي تناسبه، فما الحل؟ والله عز وجل لم يغفل عن هذا، وما كان ربك نسيا، أمر بالكتاب والسنة على فهما، أسمعوني، على فهم الخوارج، على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم قراءة الشيخ الطيبة وهو يقول وألزمهم كلمة التقوى. لمن ألزم؟ الصحابة. ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله، أي ألزم الله الصحابة كلمة التوحيد والعقيدة فكانوا أحق بها وأهلها، أي أحق من فهمها وأهلا لهذا الحلم. الحلم عن فهم ولا بدون فهم؟ الصحابة حملوا لا إله الله عن فهم أم بدون فهم؟ عن فهم. فألزم الله الأمة أن تأخذ الكتاب والسنة على فهم الصحابة. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن في سبيل ويوجد مؤمنون عليه ويجب أن تتبعهم، فإذا خرجت عن الطريق فأنت على غير سبيل. ويتبع غير سبيل، سبيل طريق، الطريق مشى عليه من أول من مشى عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، عثمان، علي، أبو حنيفة، الشافعي، مالك. إذن أنت ملزم بهذا الطريق. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الكتاب والسنة ومنهج الصحابة. وآية أخرى واضحة جدا، قال تعالى فإن آمنوا، يعني إذا آمن الناس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. قال تعالى آمنت به ولا آمنتم؟ آمنتم من عنا؟ الصحابة. إذن فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هل تفهمون من هذا إلزام بإيمان الصحابة أم لا؟ واضح جدا، يعني يا أيها الناس خذوا الكتاب والسنة على فهم الصحابة. طيب، وإذا جاءنا إحنا أناس وقالوا الصحابة كذابون منافقون، ماذا يفعلون هذا بالقرآن؟ هؤلاء يكذبون القرآن وهم لا يشعرون. هذا لا يمكن أن نلتقي. كيف نلتقي؟ واحد يلعن من أمر الله باتباعه، أنت ما أمر باتباعه هو بيلعنه، كيف نتفق؟ الله يقول، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، سألته فأفتها، قالت صحابة أذكياء أذكياء جدا، العجوز فيهم أفهم من حملة الدكتوراه الآن، الدكتوراه دول بيأخذوا الدكتوراه في الشريعة. قالت يا رسول الله إن أنا جئت ولم أجدك فمن أسأل فمن آتي؟ قال ائتي أبا بكر. قالت فإن لم أجد أبا بكر قال فأتي عمر. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلفاء راشدين مهديين، هن بيقولوا خلفاء كذابين منافقين. فأليس عيبا أن الله يأمر اليهود النصارى باتباع الصحابة وأنهم يلعنونه، ثم نحن نقول ما نقول؟ إذن نحن الآن مأمورون بالنسبة إلى المرجعية كتاب وسنة على منهج الصحابة، عندما ذلك تسلم عقيدتك وتأمن ضلالك وتسير في طريقك، هذا ضمان. قلت لأناس قبل 20 سنة أو قليل لا قليلة، لا تخرجوا عن طريق الصحابة، إنكم إن خرجتوا قيد أنملا بليتم. والله يقولوا وهجموا على الحرام، مسجد الحرام، تعرفون قصة، كنتم أنتم صغارا، وانتهكوا حرمته وقتلوا الحجيج في بيت الله الحرام في الشهر الحرام، الدم الحرام. لماذا؟ خرجوا عن منهج السلام، خرجوا عن منهج الصحابة. فقال لي أحدهم والله إحنا رجالهم رجال، قلت إيه والله، يعني إحنا كمان إنا ذكرهم ولون ذكر، إذا كانت المسألة بالذكورة، لكن يا ابن الحلال المسألة بالعلم ما هي بالذكورة، المسألة بالعلم. أنت أعلم من الصحابة باللغة العربية؟ قال لي نعم، والله لا يعرف مثلي فعل المفعول به، والله لو يمكن جاء واحد من بدو الصحابة وجلس هنا وسمعني أتكلم لقال والله الأعجمي ينطق بعض اللغات باللغة العربية، يعني ينطق ماشي حاله هكذا يقول، بس أنتم ضعفنا في اللغة العربية، صدقوني لا يقول، الأعجمي ممكن يتعلم العربي لأنه في بداية، يعني في البداية. قال لي نعم نحن أعلم الصحابة تلو باللغة العربية، قال نعم. قلت بالدليل؟ قال عندنا قواميس وما عندهم قواميس، ورب السماء والأرض عندنا قاموس ما عنده قاموس. ما أعرف الغبي أن الصحابي البدوي هو قاموس، هو قاموس، يعني ممكن الصحابي مثل الآن ما بينطق بعض الإخواننا الباكستانيين والهود لما بيدخلوا دول عربية بدل ما يقول أنت بيقول أنت، وبدل ما يقول أنت بيقول أنت. ومثلا إذا واحد بده يقول له أنه آخذ حمارك بيقول له أنت حمارك، بيقول له هكذا، ما يفهم اللغة. حنانيكو من خرج عنهم عاقبه الله، نوله ما تولى في الدنيا، أي نتخلى عن من يخرج عن الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان الله. الله يقول في القرآن الكريم يوم كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل المخلصين من الصحابة وصاحب منافق هو أبو بكر، صاحب منافق معه بالسفر، ثم الله ما علموا أنه منافق فقال إن الله معنا، يعني مع من؟ يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر. فهل يكون الله مع المنافقين؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم.
هل التعصب لعالم أو داعية معين يعتبر حزبية؟ ما هي السلفية؟ ما هي الوهابية؟
أجبنا عن هذا، أجبنا عن
التعصب لداعية أو عالم معين.
التعصب لعالم نتمحور حوله أو مفكر أو داعية من الحزبية لا ينبغي. لا تجد في الدنيا إلا عالما واحدا لا تأخذ إلا منه، لا تأخذ من كل العلماء بالدليل والبرهان، إن أجمعوا أراحوك وإن اختلفوا فتش عن الدليل وإلا تضل وأنت لا تشعر.
الوهابية
في حاجة إلى الأسئلة. وهابية توجد ولا توجد، أما طائفة بهذا الاسم فلا. وأما أساس هذه التسمية فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثله مثل أي عالم سابق من العلماء الدعاة إلى الله عز وجل، قام في بلد انتشر فيها الشرك والخرافة وما شابه ذلك، فدعا إلى الله وهدى الناس ووحد الأمة في الجزيرة بعد أن كانت قبائل متقاتلة ومتناحرة. فدولة الأتراك خافت منه أن يزداد ملكه ويسخطها، فأرسلت إليه جيوش مثل محمد علي باشا وغيره، وصارت محاربة بينهم إلى غير ذلك مما يطول. فالشيخ محمد عبد الوهاب لم يأتي بجديد إطلاقا، لا يعرف عنده جديد، بل هو بالمسائل الفقهية على مذهب الإمام أحمد، وفي المسائل العقدية على مذهب السلف، يأخذ من تارة من ابن القيم، تارة من ابن تيمية، تارة من أحمد حنبل، تارة من الشافعي، تارة من أئمة مجاهد، من أئمة الهدى. فهو مثله، إنما خرجت هذه الإشاعة يعني من الحكومة التركية، لأن الأتراك للأسف الشديد أنهم نشروا عبادة القبور بين الناس والخرافات والطرق الصوفية وأشغلوا الناس بها لينفردوا بالحكم، فكان عاقبة أمرهم ما تعرفون. يقول إلى متى الصبر؟ إلى أن نغير ما بأنفسنا. نعم.
يقرأ. هناك أناس تجدهم في المسجد يصلون ويصومون وفي حياتهم اليومية وشغلهم هم يسرقون ويسمون هذا غنيمة ويبيعون المخدرات ويقولون هذا حرب الكفار، نرجو منك توضيحا لهؤلاء الناس بارك الله فيك.
هذه ما كان ينبغي